كان ميثم غارقا في ماضيه المنسي. بعد أن عاد إليه اسمه الحقيقي، تذكر ميثم ذكرياته الصغيرة والكبيرة، حتى ملاطفة أمه وضحكة أخته التي لا يعلم عنها شيئا. تذكر كل شيء، وأفعم وجوده بالإحساس دفعة واحدة، فلم يستطع إظهار كل ذلك إلا بالبكاء. حينها طفحت عيناه بالدموع، ولم يتمكن من إمساك نفسه عن الإجهاش بالبكاء، ثم شعر برائحة عطر بدن الخليفة وقال في نفسه:
من كان يصدق أنه سيأتي يوم يمد فيه رجل عربي يده ليصافحني؟ وأي رجل؟ إنه الخليفة بنفسه، ضمني إلى صدره وراح يلاطفني ويهدئ من روع واضطرابي تماما كما يفعل الوالد مع ولده. من مثلي وعلي أمير المؤمنين هو الذي أمسك بذراعي ورفعني إلى الأعلى. حينئذ كنت مثل ولد صغير ضائع يبحث عن شيء يستند إليه، وفجأة أحسست برأسي يتكئ على ذراع مولى المسلمين.
لم يكن يعلم حينها كيف تجرأ وأظهر ذلك الفعل. بالتأكيد لم تكن جسارة منه، بل علي هو الذي تحمله بأبوة من دون أدنى غرور أو تكبر. بعد تلك الحادثة أصبحت علاقتهما علاقة المريد والمراد، ولم يعد يطيق بعد الخليفة وعدم رؤية وجهه، فإذا مر يوم ولم يره فكأنما فقد شيئا. كان يجلس كل يوم في دكانه وعيناه مسمرتان نحو باب السوق حيث مسجد الكوفة الكبير يقع في ذلك الاتجاه، لأنه يعلم أن عليا إذا أراد أن يأتي إلى السوق فإنه سيأتي من جهة المسجد. كانت عادة الخليفة أن يأتي دائما إلى السوق فيجول فيه ويتحدث إلى التجار ويسأل عن أحوالهم ويعظهم:
أيها الناس، اتقوا الله وأوفوا المكيال والميزان. معاشر التجار، خذوا الحق وأعطوا الحق تسلموا، لا تردوا قليل الربح فتحرموا كثيرا.
كان ميثم يعرف أن أمير المؤمنين في طريقه إلى السوق، إذ كان يشم رائحة عطره قبل أن يراه وقبل أن يسمع صوت وقع قدميه. كان يشعر بوقع خطاه وهو يمشي ببطء منتعلا ذلك الحذاء البسيط المخصوف. حتى لو أن 100 شخص كانوا يسيرون مع أمير المؤمنين لا استطاع تشخيص خطواته ومتى يرفع علي قدما ويضع أخرى. لقد اعتراه هذا الشعور بعد ملاقاته صهر الرسول. في الأيام الأولى عندما كان يمر علي من أمام دكانه، كان ميثم يراه لحظات أينما نظر. كان يملك حسا عجيبا، لكنه لم يستطع وصف ذلك الشعور، حتى قال له علي يوما:
هذه العلاقة ذات طرفين،
إنها محبة متبادلة. كان ميثم إذا رأى أمير المؤمنين نظر إليه بتلك النظرة المختلفة وطأطأ رأسه، وحين يدخل علي دكانه يفقد توازنه ويسرع إلى كرسي قد وضع عليه شيئا من القماش القديم ليصبح أكثر نعومة فلا تؤذيه حدبته حين يجلس عليه، فيقدمه ويضعه في مكان مناسب حتى يستطيع الآخرون رؤية وجه صهر النبي ويسمع حديثه. ولكن ميثما كان يحدث نفسه ويقول:
أين أنا وأين خليفة المسلمين؟ أنا العبد المحرر الذي عطف عليه الخليفة وأحبه.
كلما دخل علي دكان ميثم كان يدعوه بإطراء ليتناول من التمر الموضوع جانبا، فيضحك علي ويقول له:
لا فرق بيني وبين سائر الناس والمشترين سوى أن حملي أثقل وتكليفي أكبر.
بعد ساعة من الوقت كان أصحاب علي يدركون أن عليهم أن يذهبوا ويتركوه وحده مع ذلك الشاب الفارسي. كان ميثم يعشق تلك الكلمات التي تخرج من فم علي، بينما أمير المؤمنين يحدثه بكلام يصعب تصديقه، يحدثه عن أشياء حدثت في الماضي البعيد إلى حوادث ستقع في الآتي من الأيام. كان يظهر له أشياء يهتز لها بدن ميثم، فكان يحدث أن يمر أحدهم من أمام الدكان فيخبره الإمام بما سيفعله هذا الشخص في المستقبل. أشخاص لم يكن ميثم ليتقبل أنهم يقدمون على أعمال خطيرة كهذه، لكن عندما كان أمير المؤمنين يرى أن حديثه قد حير الشاب الفارسي وجعله مضطربا، عندئذ يغير حديثه ويسأله عن أصناف التمور وأسمائها، فيجيبه ميثم:
سيدي، هذا النوع من التمر اسمه برني، ونحن العجم نقول له برنامك، وهذا التمر الذهبي يقال له مشان، وهذا عند العرب أم حرذان، هذا أيضا تمر يدعى سابرية، إنه أبيض ولذيذ، عيبه أنه سمج إلى حد ما ويلتصق بالأسنان.
كان ميثم يتحدث عن أنواع التمور مع علي، ثم يتناول السلة التي دعاه بداية ليأكل منها من تحت أشعة الشمس، فتمرها من أجود التمور وحباتها كبيرة ولونها أحمر يميل إلى الزرقة، تلمع مثل الياقوت. ثم يتابع حديثه مع أميره:
مولاي، هذا النوع لا كلام عليه، حلو وطيب ويذوب في الفم مثل الزبدة، وفيه شفاء كالعسل، هذا في لغتنا نسميه نرسيان، لكن لا أعلم ماذا يسميه أهل هذه المنطقة.
وحين كان علي يمسك بيده كان ميثم يعلم أن موعد صلاة الظهر قد اقترب، عندها يحني رأسه إلى الأرض احتراما ولا يدري ماذا يقول من فرط الشوق. ثم ينهض أمير المؤمنين ويسير بهدوء مبتعدا عن الدكان، أما ميثم فيتابعه بنظراته وهو متوجه برفق ووقار نحو الضوء حيث ينتهي السوق. وما إن تمضي لحظات حتى يمتلئ دكانه بالناس يحدوهم الشوق لمعرفة ما كان يريد منه الخليفة وماذا قال له. كانوا يودون سماع كلام الخليفة، خصوصا بائعي التمر الأعاجم والموالين الآخرين الذين تغيرت أحوالهم مع قدوم الخليفة الجديد. لقد اختلفت أوضاعهم كاختلاف الأرض عن السماء، فلم يعد أحد ينظر إليهم بازدراء واستخفاف. لقد قال علي خليفة المسلمين أن لا فرق بينه وبين خادمه، فكيف مع الآخرين وهم جميعا أبناء آدم وحواء متساوون ولا فرق بينهم؟ منذ اليوم الأول ساوى بين الجميع في قسمة بيت المال ولم يفرق في العطاء. وعندما اعترض بعض كبار العرب وقف على مرتقى أمام بيت المال وقال:
لا فرق بين عربي وعجمي ولا بين أبيض وأسود، الجميع لهم الحق نفسه وبالتساوي.
لو أن الخليفة أعطاهم أقل من ذلك لم اعترضوا، فقوله لا فرق بين الناس كان بالنسبة إليهم كافية. كان البعض يرفض أن يكون العربي الذي نزل كلام الله في بيته يساوي الإنسان الذي ولد من أب كان يعبد النار وآخر من الرجال، يعبر عن قلقه من أن تستمر الأمور على هذه الحال فلا يطول الأمر بهم حتى يصير هؤلاء الأعاجم الذين لا أصل لهم ولا نسب يمتطون ظهور العرب. رجل منهم استنكر على علي عدم سيره من الأساس على سنة الخلفاء السابقين، وكيف أنه يريد أن يعمل بسنة رسول الله وبكتاب الله، وبزعمهم أن كتاب الله فيه آيات كثيرة معطلة، إنها كثيرة إلى حد أنه لا يستطيع الوصول إليها جميعا. أما الرجل ذو البطن الكبير فلقد راح يتحدث بحقد وكراهية واستهزاء عن المواعظ التي كان يرددها أمير المؤمنين على مسامعهم ليلا نهارا. كانت هذه حال رجال المسلمين في الكوفة وواقع الحال الذي عاشه أمير المؤمنين وأصحابه ومحبوه.